إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نفتح كتاب أصول التفسير ومنهجه، كتاب البسيط الميسر اللي بنعرف فيه بس جملة كده من المعلومات عن الطرق والأساليب اللي اتبعها علماء التفسير في تفسير كتاب الله. قلنا إن هو كان مرت بمراحل، وذكر المرحلة الأولى والثانية لمرحلة التفسير في حال النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو كان وحده اللي بيفسر، وبعد كده جاء التفسير الصحابة وإزاي خدوا علم التفسير النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يفسر القرآن. والنهاردة بنبتدي المرحلة الثالثة في صفحة 40. المرحلة الثالثة اللي هي التفسير في عهد التابعين، اللي هم مين التابعين؟ هم جاءوا بعد الصحابة، أو اللي هو ما حضروش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعي ممكن يكون التقى بالصحابي لكن لم ياخد شرف الصحبة لأنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن في زمانه. طبعا الفرق في المرحلة دي بقى اللي هي مرحلة تفسير التابعين، ما كانش فرق كبير بينها وبين منهج الصحابة في التفسير. ليه؟ الصحابة كانوا بيتلقوا التفسير النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بينا، هم التابعين بيتلقوا التفسير من الصحابة، فمشوا على نفس المنهج هو الاتباع. الاتباع الصحابة كانوا يتبعوا التفسير، يتبعوا التفسير بأنه ياخدوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ما فسروش النبي كانوا فاهمينه لأنه كانوا أهل لغة وبلاغة زي ما بينا. التابعين كانوا حريصين جدا على نفس المنهج، أنهم كانوا بياخدوا التفسير من الصحابة، وكان عندهم حرج شديد في أنه يتكلم في التفسير، خوف ورع، مش قلة علم، مش قلة علم، لكن خوف الورع كان عندهم أعلى مننا بكتير. إحنا أسأل حاجة النهاردة إلى ما رحم الله إن حد يتسأل سؤال على طول ينطلق بالإجابة بغير تثبت، وربما يكون بغير علم، وربما يكون بهوى، وربما أسباب كتيرة جدا ما كانتش عند هؤلاء القوم الأخيار الأطعار، اللي هم يعني كان منهم مثلا سعيد بن المسيب كان رحمه الله إذا سأل عن آية وحد سأل عن حاجة يسكت. هو إمام سعيد بن المسيب معروف، هو مين يعني معروف، وأكيد كلنا عارفين من هو، إمام من أئمة السلف، ومع هذا كان إذا سئل في تفسير آية يسكت، تكلمش، خايف، قلة علم لهذا العلم الجبل، يعني الورع أبدا مش قلة علم، ولكن كان خوف من الله. الشعبي أيضا معروف إمام أئمة التابعين، وكان يقول والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله إلا وقد سألت عنها، يعني ما في آية في كتاب الله إلا سأل عن معناها وعرف معناها ويحفظ التفسير عن ظهر قلب، ومع هذا كله انه ما في اي اللي يعرف معناها لكن كان بيسكت. ليه؟ خايف، لان انا ما اقول لما حد يسالني معنى الايه ايه فاقول واحد اتنين تلاته. يعني شوف ان الامام ابن القيم عامل كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين، فانا بتكلم في الدين وخاصه تفسير القران انا بتكلم عن الله، يعني بقول الايه دي معناها كده، يعني معنى الله سبحانه وتعالى مراده كده، دي مصيبه ما بعدها مصيبه لو كان معنى غلط. انت متخيله يعني ايه تنقلي كلام عن الله؟ يعني تقولي ربنا اراد كذا وما ارادش؟ ده انت لو حد في الدنيا بينقل عنك كلام انت ما اردتيهوش، الواحد بيقيم الدنيا ولا يقعدها. يعني حد جت قال لك انت قلت واحد اتنين تلاته، وتقول لي انا ما قلتش، مين قال لك ان انا قلت كده؟ وتاكليها. ليه؟ لان قالت عنك كلام غلط وبتستائي جدا وبتنكري عليها، خاصه لو كانت متعمده. فكيف بالله رب العالمين، احنا بشر مع بعض ضعاف، فكيف بالله رب العالمين الانسان يتجرأ؟ لسه جالي مقطع مبعوت لي في تفسير آية معينة، خلاص الشخص اللي عمال يفسر عمال يغص ويلص ويعك ويجيب من هنا وهناك ويجيب آيات قرآنية تثبت انه تفسيره صحيح، وهو لا ليس له علاقة بالعلاقة بالتفسير الآية لا من بعيد ولا من قريب. حاجة محزنة للغاية الحقيقة، وشيء مؤسف، وندل على شيء دل على ضعف الإيمان وقلة الورع وذهاب المروءة وكل معنى سيء الحقيقة. فهؤلاء القوم العظماء الكبراء اللي فهموا عن الله لربنا سبحانه وتعالى شرح صدورهم الحق بعندهم من ايمان ورع وتقوى، الشعبي بيقول اهو لا انا ما اقدرش، انا عارف ايه لكن ما انطقش كلمه واحده بدون ما اكون متأكد ان هي ده المعنى الصحيح رب العالمين. فالقول ده منهم محمول على ايه؟ على الورع وعلى الخوف من الله. واما من تكلم من يعلم جيدا المعنى، المعنى في اللغه الشرعي، اي حد من هؤلاء الاتباع التابعين كان يعرف جيدا معنى كل كلمه لغه وشرع، لكن خايف عايز يتاكد مرارا قبل ان يقول قال الله معنى الايه كذا. ليتنا يعني بس العلم ده ما يبقاش تنظير وينزل على القلوب ويثبت في العقول، وربنا يرزقنا العلم بما علمنا وبما علمنا. طيب منهج التابعين في التفسير كان منهجهم ايه؟ المنهج اشترك التابعين قلنا في التفسير مع الصحابه في ان لهم اسس معينه. ايه الاسس؟ الاسس اللي احنا قلناها ان بينظر في التفسير، احنا قلنا التفسير افضل طريقه للتفسير ايه؟ فالتفسير كتاب الله بكتاب الله. الحاجه الثانيه تفسير الكتاب باقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش لا كتاب بالقران بقران ولا تفسير القران باقوال رسول الله، بنلجا للحاجه الثالثه اللي هي تفسير الصحابه. دي كانت طريقتهم ماشيين على كده. لكن اتسعت بقى الفتوحات الاسلاميه وجد عندهم اسس ثانيه ودخل عليهم حاجات تانية ما كانتش موجودة، فاضطروا ان امور تدخل على تفسير التابعين ما كانتش في تفسير الصحابة. صح صحي معايا؟ ما كثرت الفتحات الاسلامية واتساع الرقعة الاسلامية جدت امور واسس ما كانتش موجودة في عهد الصحابة، فمنهج التابعين اختلف شوية. لكن طبعا كما قلنا انه تفسير القرآن بالقرآن ده نمرة واحد، زي ما كان الصحابة تفسير القرآن بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش يبقى أقوال الصحابة مفيش كلام. دليل المجاهد بن جبر قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته الى خاتمته، اوقف عند كل ايه منه واساله عنه. اثر مشهور ومعروف وذكرناه مرارا في دروس علوم القران. ده ليه؟ اهو ده طبيعي، لكن كان عنده حرص شديد ان ما فيش كلمه تخرج عن قول ابن عباس الصحابي الجليل، ترجمان اللي يعني حبر الامه وترجمان القران، عشان يضمن ان الكلام ده كان عن رسول الله، لان الصحابه ما كانوش بيكلموا الا بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر تفاسيرهم. طيب الفهم والاجتهاد، فان لم يجد التابعي التفسير في القران ولا في السنه ولا في اقوال الصحابه. طب عملوا ايه؟ اجتهدوا. طب يعمل ايه؟ ايه ما جدلاش احنا بكل الطرق اللي قلناها، لا بقران بقران ولا وجد تفسيرها في السنه ولا وجد تفسير عند الصحابه. طب يعمل التابعي؟ يضطر يجتهد. طب يجتهد ليه؟ لانه عالم عنده آلة الاجتهاد. اول آلة للاجتهاد للعالم معرفه اللغه العربيه، وده يوقفنا وقفات كثير عن اهميه دراسه اللغه العربيه، لان هي دي مفتاح، هي مفتاح كل علم، مفتاح كل علم من العلوم، قران حديث اي حاجه لابد يبقى معايا لغه عشان اقدر انطلق في الفهم في الفن اللي انا باخد فيه. فكان عندهم اللغه وهم اهل لغه، فكانوا بيضطروا انه طبعا تلقوا التفسير من الصحابه، لكن الصحابه ما فسر لهمش القران كلمه كلمه. مع اتساع الرقعات الاسلاميه ودخول الاعاجه وتا اضطروا ان هم يبتدوا هم يفسروا الامور اللي ما كانتش فسروها الصحابه صراحه او بشكل مباشر. ايضا منهج التابعين كان ان هو اقوال اهل الكتاب اليهود والنصارى. ليه؟ القران فيه قصص. القران فيه قصص الانبياء والسابقين والامم السابقه الماضيه، وذكرت احيانا بشكل موجز. ما فيش يعني ما تعرضش القران للتفصيل الواسع قوي اللي بتشتاق اليه النفوس وتميل اليه الاذان، انهم عايزين يسمعوا باستفاضه واستقصاء عن احوال الامم السابقه. يعني احكي لك قصه مثلا من القران، او تقراي مثلا قول في القران عن قول قصه اسماعيل او قصه مثلا يونس، او ممكن تكون القصة مجملة، النفس عايزة مزيد وتوسع أكتر وكده. وخاصة كل ما يعني قل العلم النفوس بتميل إلى القصص، تجد مثلا عوام أكتر حاجة تشدهم إنك تقعد تاخد حكايات وبتاع وحكاية ورحنا وجينا عملنا وقال لها وقالت له، وممكن حكاية من الخيال. وجماعة الوعاظ ما يكونش عنده تقوى يبتدي يجيب الحاجات الضعيفة والقصص الإسرائيلية الضعيفة والحكايات الواهية ويدسها في الدروس بتاعته. وهذا الدس يقصد منه إيه؟ أن يشد أذان المستمعين، وده طبعا يحاسب عليه حساب شديد إن لم يعف الله عنه. ليه؟ لأنه بتتكلم عن الله. لكن هو الوعاظ والقصاص دول في كل زمان كان الناس العام ما يعرفوش حاجة وبيجمعوا عليهم أمم كتيرة، وإلى اليوم وإلى النهاردة للساعة اللي كان فيها كثير من الدعاء نسبة مش قليلة بيكثروا من الأحاديث الضعيفة والقصص الواهية لا تصح أبدا عشان يجذب العام ويشدهم بأي طريقة، فيضطر يقول لهم القصص دي. طبعا القصص دي زي ما قلت بتجذب العام، تجذب ضعاف النفوس هما في البدايه، لكن لابد يكون في تقوى. انا عايز اشد الناس، اشد الجداد واشد العام، اقدر اشدهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع ناس كانوا عوام، هو الصحابه قبل النبي كانوا ايه؟ كانوا في جاهليه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا مش عارفوا حاجه خلاص، لكن ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهم العلم؟ فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اردنا ان احنا نحكي قصه او نقول للعام قصه او نشد الجدد باحاديث او قصص او قصص، لابد يكون المستند فيها صحيح. لكن ما ينفعش اتكلم واجيب حاجات وهي وترهات وخرافات عشان اشد الناس ودخل في دين الله وفي كتاب الله على وجه الخصوص مصيبه الحقيقه وطامه، لكن وقع فيها ناس كثير، وقع فيها دعاء كتير، دعيات كتير، كله بيهرف بما يعرف بما لا يعرف، وعشان يروج لمنهجه او يشد الناس. كما قلت التابعين توسع في القصص عشان النفوس قلنا بتميل لهذا لما اتسعت الفتحات، وبدأوا يحكوا قصص من التوراة والإنجيل وبيروا للناس هذه القصص، لكن كان عندهم ورع، كانوا بيروا ما هو صحيح. العلماء منهم لا يمكن كانوا يدخلوا الفاسد أو الضعيف من هذه القصص. طبعا أكثر يعني أكثر من رويت عنه الإسرائيليات، عبد الله اللي كان بيروا عنه، بيروا الإسرائيليات كتير، عبد الله بن سلام، تعرفين هو كان اصلا يهودي واسلم، كان من علماء اليهود واسلم، وكعب الاحبار، وهب بن منبه منبه، وعبد الملك ابن جريج، دول اكثر الناس كانوا بيرووا في الاسرائيليات. طيب مزايا تفسير التابعين رحمهم الله، يعني ايه الشيء اللي هو بقى فيه التابعين؟ منها مزايا تقول الاسرائيليات في التفسير، بدوا يدخلوا الاسرائيليات عشان يوضحوا للناس امور ما كانتش الصحابه بيتكلموا فيها كثير. ساعد الاتساع الفتحات الاسلاميه طبعا، ودخول زي ما قلنا كثير من الاعاجم، زادت الحاجه الى تفسير اكتر، صح؟ احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات ما قالهاش الصحابه، ما فسرهاش ليه؟ هل يعني امتناع منه البيان؟ مستحيل، حاشاه. اما اللي هو عنده يقين انه الايه دي واضحه للصحابه، فكانش بيقول معناها. الصحابه ايضا كانوا في امور ما يفسروهاش، ليه؟ لانها ويقين هي واضحه بالنسبه لهم، واللغه العربيه واضحه، فما كانوش بيتكلموا فيها. جم التابعين اللي كان واضح بالنسبه لهم مش واضح للاعاجم اللي دخلوا الدين نتيجه اتساع الرقعه الاسلاميه والفتحات الاسلاميه. واضح يا جماعه؟ زادت الفتحات الاسلاميه ودخل ناس من هنا وناس من تركيا وناس مش عارفه من 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 بلاد بعيده وناس من اسيا. طب دول لغتهم مش عربيه، اللغه العربيه عندهم مش لغه مش عربيه، فاضطر التابعين يوضحوا اكتر ويوسعوا اكتر ويحاولوا يبينوا لهم، لان ما كانوش عندهم المام باللغه العربيه. فده كان الحال. زادت حاجه طبعا ان التفسير اكتر من الصحابه، الزور اللي احنا قلناه. زاد التابعين طبعا في احتياج الناس لهذا التفسير، توسعوا التابعين قوي وبداوا يوضحوا جدا كلمه بقى كلمه. فحصل ايه؟ ان ما فيش كلمه في القران الا موضحوها، يجيب لك بقى المعنى في اللغه، ويجيب لك المعنى في الشرع، ويجيب لك ويبتدي بقى يوضح، عشان فاصبح التفسير كله واضح بفضل الله. ودي ميزه، ما بقاش في كلمه في القران مش واضحه، لانه وضحوا لازدياد عدد المسلمين اللي دخل في الإسلام من غير العرب. ظل بقى التفسير في هذا العهد محتفظ بالطابع التلقي والرواية، ودي أهم حاجة في التفسير. وهنيجي معانا وإحنا إزاي ناخد التفسير أو نقرأ في التفسير، أو أنت كمعلمة عايزة يعني تعملي درس تفسير، إيه المطلوب منك؟ أعظم شيء ينجينا إن إحنا ناخد الأمور جد بالتلقي، الأثار، تفسير بالأثار من أهم ما يكون، انه ما دخلش فيه العقل، هو اثر جاله عن الصحابي عن التابعي، والتابعي تلقى عن الصحابي، والصحابي عن غته توصلي عن رسول الله او عن الصحابي. فكان اللي بيحوم او الغالب على تفسير التابعي طبع التلقي والروايه، ان كانت الروايه ذات طب صبغه خاصه، ذلك ان اهل كل مصر يعنون بشكل خاص بالتلقي والروايه عن امام مصرهم. يعني عايز اقول لك انه كل أهل مصر من الأمصار، بلد من البلدان، بيحاول إن هو تفسيره يوافق المدرسة اللي كان تبعها، وإحنا قلنا المدارس انقسمت، صح؟ فكان أهل مكة بياخدوا عن ابن عباس، أهل المدينة كان يتلقى عن أبي بن كعب، أهل العراق كان بياخدوا عن ابن مسعود، دي مش إحنا قلنا كان في مدارس ابن عباس وابن مسعود وابن أبي بن، المدارس دي لكل بلد جنحت للإمام اللي كانت بتاخد منه التفسير، فأهل مكة جنحوا لتفسير ابن عباس. أهل المدينة كانوا جرحوا لأبي بن كعب، أهل العراق كانوا بيجنحوا إلى تفسير ابن مسعود. فظهر اللي هذه المسألة، مسألة التلقي والرواية، كل مصر كانوا بياخدوا عن إمام العصر اللي كان في بلده. كثرت الخلافات التفسيرية وزيادتها عما كانت عليه في أحد الصحابة، قلنا إن هم تناولوا التفسير بشكل أوسع واشمل، واضافوا ارائهم بحسب اجتهادهم زي ما بينا ان مش ايه ايه الصحابه فسروها، ومن ثم كان التابعي ياتي امام ايه لم يجد تفسيرها عند الصحابه فيبتدي يفسر باجتهاده، عنده آلة الاجتهاد. ايه آلة الاجتهاد؟ هو عالم حافظ للقران، حافظ للاحاديث، يعلم النسخ والمنسوخ، يعلم اسباب النزول، يعلم علوم القران، عالم بعلوم القران، مجتهد عالم من الاعلام، فعنده كل آلة الاجتهاد. طيب وما لقاش تفسير للصحابي فكان بيجتهد برأيه. خلاص عشان بس دلوقتي بقول لك ايش، طب ما هو التابعين اجتهدوا برأيهم وفسروا، ايه المشكلة بقى لما احنا نفسر القرآن دلوقتي؟ ما هي دي نغمة كده، ها؟ في رنة كده وفي كده دندنة حوالين المعنى ده في الوقت اللي حاضر، وده والله من الخسران المبين، من الخسران المبين ان هؤلاء القوم يشبهوا انفسهم بالتابعين وكبار التابعين والعلماء الأكابر. يعني كيف تمثل نفسك بالطبري ولا القرطبي وابن كثير وغيرهم من الأئمة العظام؟ أنت تيجي النهاردة يا مبتدئ ولا حتى يا شيخ ولا حتى مين أنت عشان تشبه نفسك بدول وتقولك ما هم فسروا باجتهاد وإحنا نفسر؟ دول علماء، علماء اكتملت لهم آلة العلم. وإحنا قلنا في شرح العقيدة السفرانية كيف يكون العالم عالما، في شروط عشان اقول ده عالم، في شروط وذكرناها. فكلمة عالم دي مش اي حد، فمش اي حد يفسر القرآن رجاء. فدول علماء، دول التابعين، فاكتملت لهم آلة الاجتهاد فكانوا بيفسروا القرآن بآرائهم واجتهاداتهم اذا لم يجدوا التفسير عند الصحابة او رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا، او القرآن بالقرآن اللي احنا قلناه. ظهرت بقى مشكلة اللي هي حصلت نواة، ظهرت بقى بذرة كده ونواة الخلاف المذهبي. تعرفين اللي بدأت المذاهب تظهر، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من المذاهب. البذرة دي لما ظهرت وظهر الخلاف بدأت يحصل خلاف شوية في التفسير بناء على خلاف المذهب، يعني حسب مذهب اللي معاه. فيجي المفسر يحاول يفسر الآية بما يوافق المذهب. وكنا بنتكلم في الإتقان وقلنا إزاي إنه اللي منعوا شهادة القاذف وقفوا ولا تقبل له شهادة أبدا، وقفوا عند أبد. ليه أبدا؟ قال لك يبقى بتأبيد، يبقى كل قاذف لا تقبل شهادته حتى لو تاب بناء على مذهبه، بناء على مذهبه. أصحاب المذاهب الأخر والقول الراجح لا، ممكن نقبل شهادته إذا تاب توبة نصوح. شاهد إنه بدأت تظهر نواة الخلاف المذهبي، ومن ثم ظهر الخلاف في تفسير التابعين. كمان كان التفسير في ذلك العهد مروي بالاسانيد، كل قول الى صاحبه. يعني ما يجي يقول لك القول ده يقول لك عن فلان، يجيب لك عن بالاثار. خلاص حتى تعرف الاقوال وتميز بين قويها وضعيفها وصحيحها وسقيمها. ده كان ميزه كبيره جدا في تفسير التابعين اللي فسروا القران بالاثار، ان هم كان يجيب لك الاثر يقول لك مثلا انا قلت المعنى ده كذا، ايه الدليل؟ عن فيجيب لك الرواية، فتطمئن القلب ان الرواية دي او التفسير ده بناء عن اثر عنده عن الصحابة، فتطمئن القلوب لهذا. فكان عندهم بالاسانيد اما عن الصحابة او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اشهر مفسرين من التابعين اشتهروا بالتفسير طبعا مجاهد معروف، وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة والحسن البصري وزيد بن اسلم وقتادة بن دعامة السدوسي عذرا، وقتادة ابن دعامة السدوسي، ومحمد ابن كعب القرظي، وأبو علي الريحاني اللي قلنا ترجمته، وعامر الشعبي وغيرهم. دول أشهر من يعني المفسرين في التابعين. طيب في مسألة هنا، ناس بالنسبة لتفسير التابعين، أنا دلوقتي ما لقيتش الآية القرآن بالقرآن ولا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفسير صحابي، وما قدميش إلا تفسير تابعي، هل يلزمني ان انا اعمل بتفسير التابعي؟ يعني هل يلزم او يحكم على تفسير التابعي ان هو حقه لازم اخد بيه ولا لا؟ والله العلماء تنازعوا في المساله دي على قولين. العلماء في هذه المساله قولان. القول الاول قالوا لا، طائفه قالت لا احنا مش مسؤولين عن تفسير التابعي، منهم طبعا ابن عقيل وروايه عن امام احمد وشعبه، انه لا يؤخذ بتفسير التابعي، لا مالناش دعوه بتفسيره، لازم يجيب لي حاجه دليل على انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليه بقى؟ ايه حجتهم؟ قالوا ليس لهم سماع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن فلا يمكن ان يحمل تفسيرهم على انه سمعوا النبي زي الصحابه، ما اقدرش احطه في منزله الصحابي، يبقى انا كنت تفسيره ليه؟ هو ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم، وما اقدرش اقول ان هو سمع من الصحابي، ما ادانيش دليل يبقى اتوقف. ده اول حجه لهم. الحجه الثانيه قالوا هم ما شاهدوش القرائن والاحوال التي نزل عليها القران، فيجوز عليهم الخطا في فهم المراد وظن ما ليس بدليل. قال لك هم ما حضروش عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه. الصحابه حضروا وقت نزول القران واسباب النزول، وعرفوا الناسخ والمنسوخ، الكلام ده حضروه وحضروا القرائن والاحوال. التابعين ما لهمش المزيه دي، ما حضروش زي ما حضروا الصحابه وقت نزول القران وبيان الناسخ منه والمنسوخ وسائر علوم القران، فممكن يفهموا غلط وممكن يظنوا شيء ان هو دليل وليس بدليل، وارد. طيب قالوا كمان عداله التابعين مش منصوص عليها، خلاف عداله الصحابه. عداله الصحابه منصوص عليها بالقران والسنه، ان ربنا زكاهم في القران والنبي زكاهم في السنه، فخلاص لهم العداله كامله. فالصحابه عدول كلهم زي، لكن التابعين لا، صح ان كانوا رجال واكابر وعلماء، لكن العداله بتاعتهم مش منصوص عليها. زي ما نقل عن ابي حنيفه رضي الله عنه، ابي حنيفه رحمه الله قال، وممكن اقول رضي الله عنه مفيش مانع، من باب الدعاء مش من باب الاخبار، لا نقول رضي الله عنه الا عن الصحابه، لانه رضي الله عنه من باب الاخبار تقال على الصحابه فقط. لكن ممكن اقول ابو حنيفه رضي الله عنه من باب ان انا بخبر بدعي لابو حنيفه دعاء، ان كان من باب الدعاء يجوز ان اقول رضي الله عنك، يعني معناها اللهم ارضى عنه، رضي الله عن ابي حنيفه يعني معناها اللهم ارضى عن ابي حنيفه، قلناها الكلام ده طبعا دروس عقيده. لكن لو قلتها من باب الاخبار لا تقال الا على الصحابه، لان احنا ما عندناش دليل ان ربنا راضي عن حد الا الصحابه، طبعا الانبياء والصحابه، فهم دول اقول رضي الله عنه. المهم فابو حنيفه رحمه الله او رضي الله عنه، اسال الله ان يرضى عنه، قال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الراس والعين، وما جاء عن اصحابه فلا اتركه، وما جاء عن التابعين فهم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد. ده كلام ابو حنيفه، ده كلام ابي حنيفه، قال ده اللي جبنا من القران عن عين والراس، وعن رسول الله عن عين والراس، وعن الصحابه عن عين والراس، لكن اجتهاد التابعين نحن رجال هم رجال، لان ابو حنيفه كان من التابعين. يجي بقى واحد دلوقتي ضايع علماني فاسق منافق يقول لك ايه يعني البخاري اجتهد والشافعي اجتهد، هم رجال ونحن رجال. اهو ده والله العظيم من يعني اقول ايه، من علامات الساعه. من علامات الساعه تكلم الرويبده، الرويبده يتكلم، الرويبده اللي هو التافه يتكلم في امر الامه. والله فانت رجالهم رجال ازاي يعني؟ انت رجالهم رجال ازاي؟ لكن بيقالوا اكيد بنسمع عن هذه الهلفطه. فده كلام ابو حنيفه، لان ابو حنيفه كان من التابعين. طيب وما قاله شعبه، اقول التابعين، اقوال التابعين في الفروع ليست حجه، فكيف تكون حجه في التفسير؟ ده برضه قول شعبه. ده القول الاول. القول الثاني هو الراجح، وده اكثر كلام يعني اكثر اهل العلم عليه، واكثر مفسرين روايه هم على القول الثاني، يعني جماهير المفسرين على القول الثاني، وهي روايه عن احمد بن حنبل رحمه الله، انه يؤخذ بقول التابعي في التفسير. لا يؤخذ بقول التابعي في التفسير ان لم نجد تفسير تفسير الايه في السنه ولا في اقوال الصحابه، لانهم تلقوا التفسير عن الصحابه. هم التابعين تلقوا مين يا جماعه؟ ما هو التابعين زي ما جبنا كده مجاهد كان قاعد تحت رجل ابن عباس بيتلقى منه التفسير، فهم تلقوا التفسير من الصحابه، فما المانع ان احنا ناخد منهم؟ هم تلقوا من الصحابه وحضروا مجالسهم ونهلوا من علمهم وسمعوا منهم ولم يسمعوا من غيرهم. وقلنا ان مجاهد عرض المصحف على ابن عباس 3 مرات، وقول الشعبي نفسه والله ما من ايه الا وقد سالت عنها. فكل دي ادله على انه التابعين يؤخذ من قولهم. ده القول الثاني. والراجح هو رجح هنا الشيخ او الدكتور حفظه الله، انه قال انه اما ان كان في حاجه ما فيش فيها مجال للراي، ها؟ مما لا مجال للراي فيه هناخده. لكن لو حاجه فيها مجال للراي لا، مش يعني التابعي بينقل قول ما فيش مجال للراي هناخذ بيه على طول. طب التابعي نقل الكلام ممكن يكون كده يبحث بقى. وضرب مثلا هنا حقيقه غريب، قال ركز معايا في الحته دي، فإن كان مما لا مجال للرأي فيه كما مر كتفسير مجاهد لقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال اقعدوه على العرش، فهذا تفسير غيبي لا يمكن معرفته بالاجتهاد، فلا يقبل، بل هو من قبيل المراسيل وهي التي لا تقبل في مثل هذا الانفراد. طيب الكلام ده هو نقله عن مساعد الطيار، شيخ من المعاصرين يعني مجتهد، طالب علم مجتهد وله مصنفاته. لكن العمدة عندي هنا في المسألة، إما أقبل أثر مجاهد وأثبت أنه صحيح فيقبل كلامه، واما الاثر ضعيف فيرد كلامه. فما اقدرش اجزم واقول لا ده مراسيل ولا نقبله انفراد، حتى لو انفرد ما هو ما انفردش لوحده، مجاهد كما قلنا خد التفسير من ابن عباس، ويكفيك قول الشافعي في تفسير مجاهد اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك، يعني بس يكفيك هذا. طيب نرجع تاني لتفسير، يعني عايزين مش عايزين اخد في المساله دي مساله عقديه، خلينا نرجع تاني في كنا بصددي مساله التفسير عند التابعين يقبل. اه يقبل اذا كان خاصه اذا كان بيتكلم شيء مفيش مجال فيه الراي. إن أجمع على تفسير واحد وجب الأخذ بإجماع، لأن الإجماع حجة. إحنا قلنا أدلة الأحكام الكتاب والسنة والقياس والإجماع، فالإجماع حجة غير مردودة. فلو أجمعوا التابعين على قول فخلاص نأخذ قول واحد، إن اختلفوا فلا يكون قولهم حجة على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى الترجيح بين الأقوال. يعني إيه؟ التابعي بيقول في تابعي تاني بيقول قول تاني، يعني تفسير آية في مثلا ثلاث أقوال كلهم للتابعين. طب هنا يجي الترجيح بناء على ايه؟ بناء على الادله وبناء على العلماء اللي معاهم آلة الاجتهاد اللي بيستطيعوا ان هو يرجحوا بين اقوال العلماء. ده المساله. ان كان من اخبار الاسرائيليات فحكم حكم الاسرائيليات. احنا قلنا طبعا انه كما قال ابن تيميه فان اجمع يعني حكم الاسرائيليات احنا لا نصدقها ولا نكذبها كما يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المساله. قال ابن تيميه رحمه الله فان اجمع على تفسير واحد وجب الاخذ به ولا يرتاب في كونه حجه. خلاص لو اجمع على تفسير واحد خلاص حجه لا يرتاب في ذلك. وإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب. كلام تيمية اللي هو ذكر ملخص، يعني لو كلام واضح طبعا مش محتاج توضيح. يعني لو خلاص الكلام أجمعوا على تفسير واحد مفيش كلام خلاص ده حجة، لكن لو اختلفوا في التفسير يبقى يبتدي بقى نرجع للقرآن والسنة وكلام الصحابة ولغة العرب، ويشوف العالم الأمور دي كلها عشان يرجح بين أقوال التابعين. طيب دي مرحلة التابعين، كانت المرحلة التالتة. المرحلة الرابعة اللي هي التفسير في عهد التدوين بقى. بدأ بقى الغالب بقى في المرحلة السابقة، كان كل المراحل السابقة دي كان الغالب عليها التلقي بالرواية. يعني كان الرواية بالتلقي، يسمع عن 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 عن، قلنا ايه السبب وقوة الحفظ وسلامة القلب وصفاء الذهن وقلة الشواغل اللي بتفسد القلب والعقل وتخلي الإنسان مش عارف يركز في حاجة، كل ده ما كانش عندهم. خلاص وعدم تعلق بالدنيا في دنيا اصلا، والقلب صافي صافي مرحله احنا مش قادرين نستوعب. يعني مهما نتكلم عن قلوب الناس دي مخنا مش جايب، مخنا مش قادر يستوعب كيف كانت القلوب، لكن هو ده وضعهم وده كان حالهم مع الله. فكان الغالب عليهم التلقي. خلاص جت بعد كده مرحله التدوين، ونقول نقدر نقول ان مرحله التدوين دي كانت في النصف الثاني من القرن الهجري. النصف الثاني في القرن الهجري ظهرت بقى مدونات شخصية لأفراد، لأفراد تلقوا من الصحابة من أئمة الصحابة، زي مجاهد ازاي قلنا ان هو تلقى من ابن عباس، وابن عباس ميت 68 هجري. جه سعيد بن جبير رحمه الله تلقى من عبد الملك بن مروان ميت 86 هجري. اخد بالك؟ صحيفته كانت في التفسير. وجمع ابو علي، احنا قلنا ابو علي كان من التابعين ومات 90 هجري. نسخة في التفسير عن ابي بن كعب. خلاص يعني جمع ابو علي الريحاني كان جمعه، والنسخه بتاعته كانت مين؟ عن ابي بن كعب رضي الله عنه، صحابي جليل معروف ابي بن كعب، فهذا عن ابي بن كعب. وكتب عمرو ابن عبيد شيخ المعتزه تفسير للقران عن الحسن البصري، توفي 116. ايش طبعا ان هو يعني معتزلي، انا بتكلم ازاي كانوا بيتلقوا من التابعين. وكان عند زيد بن اسلم اللي هو توفي 136 كتاب في التفسير، وقال في اسماعيل ابن عبد الرحمن السدي تفسير للقران وغير ذلك. فكانوا بيتلقوا من الصحابه وكتبوا التفسيرات، وبدا التفسير في النصف الثاني من القرن الاول، يعني بعد سنه 50 او 60 هجريه يكتبوا التفسير. ومع هذا فقد نص ابن تيميه وابن خلكان رحمهم الله تعالى على ان اول من صنف في التفسير عبد الملك ابن جريج. ابن تيمية يرى قول آخر إنه التفسير التدوين ما بقاش، أو التفسير ما بدأش من نصف الثاني من القرن الهجري، بيعتبروها إن دي حاجات مش كاملة، لكن التفسير الكامل عند ابن تيمية وابن خلكان إنه من المؤرخين إنه بدأ من زمن عبد الملك ابن جريج اللي هو مات 150 هجري. طبعا ابن جريج ترجم للإمام الذهبي. الإمام الذهبي معروف طبعا صاحب سير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب، بس يعني الموسوعة العظيمة اللي ترجم فيها الأعلام النبلاء. فالإمام الذهبي ترجم ترجمة طويلة جدا، وذكر شيوخ ابن جريج اللي خد عنهم، وطبعا ذكر شيوخ كتير جدا، يعني تقعدي تقرأي كذا صفحة أنا ما عدتهمش، بس صفحات بأسماء شيوخ، عدي بقى 50 60 100 أكتر ما أعرفش، بس صفحات 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 أسماء الشيوخ اللي تلقى منها عبد الملك ابن جريج. يا الله يا الله سبحان الله. وكان كتير جدا. وقال الإمام علي بن المديني، معروف طبعا شيخ البخاري، قال الإمام علي بن المديني: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة فذكرهم، ثم قال: صار علمهم إلى أصحاب الأصناف ممن صنف العلم، وذكر منهم ابن جريج يكنى أبا الوليد، يكنى أبا الوليد. قال الإمام أحمد في ابن جريج: إذا قال ابن جريج قال فلان وفلان جاء بمناكير، ده يعني تقييم أحمد ليه. الإمام أحمد بن حنبل لما تكلم عن مجرد، رغم أنه هو عالم، رغم ترجمة الإمام الذهبي ليه، رغم كثرة الشيوخ اللي خد عنهم، رغم مدح الإمام علي بن المديني له، لكن الإمام أحمد كان ليه وجه آخر. قال: لو ابن جريج قال فلان قال فلان جاء بمناكير، خلاص، ولو كان قال أخبرني أو سمعت فحسبك به. يعني عايز اقول ان ابن جريج ليه طريقتين في الروايه، لو روايه قال فلان وفلان لا يجي مناكير ما تاخدهاش، لكن لو قال اخبرني او سمعت فحسبك، يعني امسك في ده كلامه صح، لانه من الائمه المتقدمين اللي زكاهم علماء عصره ومصره، وزكاهم طبعا الامام علي بن المديني وغيره. واضح؟ طيب، لعل الغالب على هذه المؤلفات تبع التفسير والالتزام بالمقاصير برضه والاسناد، توسعت العلوم والمعارف، زاد علم التفسير، ظهر التفاسير شاملة للقرآن. أشهر من دون على هذا النحو يحيى ابن سلام البصري، مات برضه سنة 200 هجري، وأبو بكر المنذر النيسابوري 318، ابن أبي حاتم الرازي 327، طبعا تفسيره مش كامل. أشهر بقى هذه المؤلفات وأوفاها وأوسعها وأتقنها وأعظمها وأكثرها استناد للآثار، التفسير المشهور، تفسير العالم الجليل الحبر شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، اللي هو توفي 324، ابن جرير الطبري، جامع البيان طبعا، جامع البيان. بس قبل ما اقول، هو ذكر هنا تاريخ وفاه الطبري 324، كثير من العلماء ذكر ان هو توفي 310 مش 24، ده الصحيح على ما اذكر. يعني اي كان، فهو في هذه الفتره يعني وصل الينا التفسير بتاعه كامل بفضل الله، وتتابعت المؤلفات في التفسير وتنوعت الوانها وتعددت مشاربها واختلف مذاهبه لغايه النهارده. بعد ابن جرير الطبري بدات يحصل تنوعات وتفرعات واختلفت المشارب، وكان التفسير يعتمد على النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين زي ما قلنا في المراحل دي. وبعدين بدا يظهر بقى، اختلفت بقى الفرق والملل والمذاهب في الاسلام، اصبح كل مذهب يجتهد عشان ينتصر للي هو تبعه، اصبح كل مذهب يعتني بالمذهب اللي تبعه، وكل صاحب فن من الفنون بيفسر بالعلم اللي عنده. يعني تلاقي مثلا فقيه يكاد يسرد كل مساله الفقهيه في التفسير، الغالب عليه الفقه، ويستطرد ويجيب الادله، مع اننا بصدد تفسير القران، لا يتوسع مثلا ويدل على ادله الفروع والرد على المخالفين كالجصاص. الاخباري بيستطرد في ذكر القصص والاسرائيلات كالثعلبي. النحوي بيتوسع في الاعراب وتكسير الاوجه المحتمله كالزجاج مثلا واحدي وابي حيان وغيرهم. صاحب العلوم العقليه بقى بتوع العقل والكلام والفلسفه يتكلموا كتير في الكلام الفلسفي والشبه بقى والرد عليها زي الفقر الرازي. فكل واحد كان في تفسيره، يعني ليه تنوعت التفاسير؟ ايه السبب؟ وليه هتلاقي التفسير ده مختلف عن ده عن ده؟ الاسباب دي. الاسباب دي كسرت الفرق والملل والمذاهب في الاسلام، واصبح كل مذهب يجتهد بيتجه للايات القرانيه ويفسرها بحسب مع اعتقاده ومذهبه. زي ما قلنا كده، صاحب النحو بالنحو غالب عليه الطابع النحو والاعراب، وكان صاحب الفقه غالب عليه التفسير والفقه كده. فاختلفت شويه هذه المرحله، بدات تظهر بقى التفاسير المختلفه خلاف ما كان في الاوقات السابقه. اهم بقى المؤلفات في عصر التدوين مش بالسهل طبعا، لانه تدوين فضل بقى ان يعني لو ثبت عن كلام ابن تيمية ان هو قال من اول ابن عبد الملك ابن جريج اللي هو من 150 الى يومنا هذا مستحيل نقدر نعمل حصر. لكن اشار طبعا جامع البيان للطبري، بحر العلوم، السمرقندي، تفسير الثعلبي، البغوي طبعا معالم التنزيل، بحر وجيز بن عطية، تفسير مأثور للسيوطي، ابن كثير، علي القرطبي، يعني لكن صعب ان احنا نحصرها في فتح قرير الشوكاني في اضواء البيان للشنقيط الى غيره من اهل التفسير. في كمان اهم المؤلفات في التفسير بالرأي بقى الزمرقشي، الرازي، مفتاح الغيب، للناس في مدارك التنزيل وحقائق التأويل، برضو لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، البحر المحيط لأبي حيان، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، تفسير الجلالين، جلالين سمي جلالين ليه؟ لأن جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي الاثنين فسروا في القرآن فتسمى التصنيف باسمه الجلالين. يعني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لألوسي، تفسير مرار محمد رشيد رضا، طبعا كل دول عليهم مآخذ، كل اللي ذكرهم دول وظلال القرآن لسيد قطب، كل دول طبعا لهم مآخذ كثيرة جدا لما نيجي ناخد منهاج المفسرين. دي كده يبقى المراحل خلصت، اللي هي مرحلة تفسير القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة، في عهد التابعين، في عهد التدوين. وضحت؟ وسهل وبسيط ويسير، لكن لابد يبقى ثابت في عقلك، حافظاه بقلبك، عشان لما تيجي تذكري تفسير او تقراي تفسير الموضوع يبقى متضح ليكي، وفي نفس الوقت اي حاجه تلاقيها شاذه او غريبه تسمعي بيها في مجلس او من اي داعي او في اي كتاب هيبقى عندك الحاسه انك ترفضيها تماما وتقدري تميزي بين الغص والسمين. واضح؟ طيب الاجماع في التفسير، طبعا الاجماع ده مساله عظيمه جدا وغايه في الاهميه وبتريح النفوس كتير جدا. ايه تيجي فيها اجماع خلاص انتهى كل الخلاف اللي احنا عمالين نذكره ده، انتهى الموضوع. ليه؟ لان في ايات في القران ممكن تلاقي تفسير 3 4 اقوال، 5 اقوال، 10 اقوال، 12 قول، خلاص. لكن لما يجي الاجماع يقول لك اجمع العلماء على هذا، خلاص انتهى الموضوع، حسبك بقى الاجماع ما يبقاش فيه كلام. النوع ده ليه اهميه والمعرفته مزيه كبيره جدا واثر كبير، و يعني بقى كتير من المفسرين طبعا ذكروا الاجماع، لكن هو الحقيقه مش كتير، يعني مسائل الاجماع عامه مش كتيره. لكن لو وجدنا ايه فيها اجماع خلاص انتهى الموضوع. ليه؟ لانه بيلزم الباحث انه لما يعرف ان ده مساله فيها اجماع انتهى الموضوع بقى، لا يقدر واحد يقول لك ده حديث ضعيف، لا ده حديث مش عارفه ايه، يجي صاحب هوى، يجي صاحب بدعه، يجي ملحد، يجي مذهب، يجي بيرد كل ده. خلاص يبقى الداعي المفسر اجماع، خلاص يبقى اجماع، ولا حد يقدر يرد مبتدع ولا صاحب هوى ولا يتهم الكلام بانه في حديث ضعيف، خلاص اجمعت الامه، اجمع المفسرون، انتهى الموضوع. وطبعا لو حصل بقى انه مفسر قال اجمع وما طلعش اجماع بيبقى حاجه من الاثنين، خطا هو بشر وعلى طول العلماء من بعده بيستدركوا الكلام ده وبيبينوه، او انه بقى صاحب هوى طبعا فيبقى دي مصيبه. طيب ايه الاجماع؟ يعني ايه كلمه اجماع؟ اللغه كلمه اجماع لغه يطلق ويراد به امور العزم على الشيء، كما قال تعالى في اخوه يوسف واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، خلاص يعني عزموا، واتفاق الجمع، واتفاق الجميع على شيء، فيقال اجمع العلماء على تحريم الخمر، اجمع العلماء على تحريم الزنا، اجمع. يبقى في اللغه ان هم العزم على الشيء او انه اتفقوا على شيء معين، وده المقصود طبعا في هذا الموضع ان هو اجمعوا على كذا، يعني ايه اتفقوا على التحريم او التحليل. طيب عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طبعا صحيح، لا تجتمع امتي على ضلال، طبعا حديث تلقته الامه بالقبول والعمل به عند اهل العلم، لا تجتمع امتي على ضلال. فلو كان وقع اجماع من الامه تاكد ان ما يقعش في الضلال، لان الله عز وجل الكريم الرحمن المنان لا يمكن يجمع الأمة، يجمع الأمة لا يمكن أبدا أن يجمع الأمة على ضلال، مستحيل مستحيل أمة محمد أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص يجمعهم على ضلال، كيف هما الفرقة الناجية؟ كيف تجتمع الفرقة الناجية على ضلال؟ مستحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا قال: لا تجتمع أمتي على ضلال، مقصود طبعا أم المرحومة، أم اللي هي استجابت الأمة، لأن ممكن تقول لك ما هو في شيعة وفي مش عارفة إيه معتزلة وما دول مسلمين. لا، النبي يقصد ما كان عليه وأصحابه. فلا يجتمع أهل السنة والجماعة أبدا على ضلال. والإجماع في اصطلاح الأصوليين اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر كان. مات النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الأمة واجتهدوا واجمعوا على أمر معين، خلاص ما فيش رد لهذا الكلام. المراد بالإجماع بإجماع المفسرين اتفاق أهل التفسير على معنى واحد للآية، ما فيهوش خلاف. أهل التفسير مين؟ المعتبرين من الأئمة المعتبرين، حط تحتها 100 قط. اتفاق أهل التفسير على معنى للآية لا يخالفهم فيه أحد من أئمة التفسير المعتبرين. أئمة المعتبرين اتفقوا على حد على تفسير آية محدش خالفهم فيها، خلاص يبقى ده إجماع ناخد بيه. طيب عناية العلماء بالإجماع، ليه اعتنوا بالإجماع؟ أولا اللي اعتنى بالإجماع اعتنوا المفسرون بذكر الإجماع كثير، اعتنى المفسرون بذكر الإجماع كثير، وممن اعتنى به الإمام الطبري طبعا، العطية، القرطبي، الواحدي، المواردي، غيرهم، ابن كثير وغيرهم، كانوا بيبقوا عندهم حرص على ذكر مسائل الإجماع. وذكر طبعا اسم العصر يعني دكتور محمد بن عبد العزيز القديري، طبعا اهل السنه والجماعه، لكن كاي شخص يؤخذ من قوله ويرد. ذكر رسالته في الماجستير في عنوان الاجماع في التفسير. طيب مكانه الاجماع ومرتبته، مكانه الاجماع ومرتبته، ياتي الاجماع في مرتبه تلي الكتاب والسنه على طول مباشر، نص العلماء حجيه الاجماع مش كلام. وذكر هنا هو القاضي ابو يعلى الحنبلي، لا قبل القاضي ابو يعلى الحنبلي الامام الشافعي، الامام الشافعي اللي صنف اصول الفقه، وذكر حجية الإجماع في الرسالة وغيره من الكتب. طبعا الرسالة أول من صنف أصول الفقه الإمام الشافعي رحمه الله، كتب الرسالة المشهور المعروف العظيم، فبين فيه حجية الإجماع. وقال ابن حزم: يكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة أنه إجماع. ابن حزم كفر من خالف الإجماع، ابن حزم كفر من خالف الإجماع. والحجة في قوله تعالى: وان يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. خلاص، قال ابن حزم من خالفه اي الاجماع بعد علمه به او قيام الحج عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الايه. ارجع تاني مراتب الاجماع لابن حزم، معروف طبعا. محدش يقدر يخالف الاجماع تعنت او عناد، ده مصيبه، لانه الأدلة على وجوب الإجماع حجية الإجماع الآية دي، وذكرها الشافعي في كتاب الرسالة. هذه الآية أول من احتج بهذه الآية على، أو يعني ذكر هذه الآية في حجية الإجماع، وتابعوا عليها أئمة طبعا ابن تيمية وغيره وغيره من بعد الشافعي. أقسام الإجماع هو نوعان: الإجماع الصريح والإجماع السكوتي. الإجماع الصريح إن يجتمع كل مجتهد الأمة في عصر كلهم يقولوا ده إجماع، وده نادر جدا وقليل، نادر طبعا نجمع بلا نزاع، لكن صعب جدا ان كل مجتهد الامه في زمن واحد يقولوا مساله واحده، موجود بس قليل. في نوع تاني هو اجماع السكوتي. يعني ايه الاجماع السكوتي؟ في زمن من الازمنه او عصر من الاعصار، من عصر من العصور، زمن من الازمنه او عصر من العصور، يجي يجتمع مجموعه من العلماء على مساله ويقولوا دي او الايه دي مثلا اجماع كذا، خلاص. في علماء تانيين في نفس العصر، في نفس الزمان، ما علقوش على اجماع هؤلاء. يعني سمعوا مثلا ان القرطبي ومثلا مش عارفه مين معاه ومين معاهم، يعني نقل القرطبي الاجماع على كذا، خلاص. في علماء كتير جدا في زمن القرطبي وعارفين ان هو نقل الاجماع ده وسكتوا، قال لك سكوتهم ده بمثابه اقرارهم على انه ما نقلوا من الاجماع صحيحا، وده اكثر انواع الاغلاء، ده الاغلى في الاجماع، واضح؟ يعني ياتي مجموعه العلماء 2 3 10 يقول اجمعت الامه على كذا. في 100 عالم تانيين عاشوا وسمعوا بهذا الاجماع من العشرة لكن لم يتكلموا، سكتوا. فسكوتهم دليل على ان ايه؟ على تاييدهم لهذا الاجماع الخرج من هؤلاء القوم اللي كانوا 3 او 4 او 10 او ايا كان اللي نقل الاجماع، واضح يا جماعه؟ فاغلب الاجماع من هذا النوع. يعني المسائل المعلومه دي بالضروره اغلب الاجماع من هذا النوع. قال هنا نذكر أمرين، ينبغي أن نذكر أمرين. الأول أن الإجماع الصريح الذي يذكر الأصوليون بشروطه المعروفة في كتب الأصول ده نادر، اللي احنا قلنا عليه، اللي هو يجمع يجيب كل الناس وكل العلماء المجتهدين ويقولوا قول واحد، ده نادر. التاني ان هو كسر الاجماع على الاجماع الصريح يفضي الى عدم الانتفاع باصله ويفتح باب لضعاف الايمان والمشككين في الدين في العصر في العصر بالحديث. طبعا تعرفين دلوقتي الناس بتشكك في الدين، وفي دلوقتي انتشر جدا التشكيك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتشكيك في، فانا لو ان انا قلت لا الاجماع هو النوع الاول بس اللي كل العصر اجتمع كل علماء العصر في نفس الوقت، ازاي ده العصر الواحد كان بيبقى فيه الاف العلماء؟ لو انا ما قبلتش الاجماع الا من مئات العلماء او الاف العلماء اللي اجتمعوا على المساله كده صعب جدا، انا كده بضيق جدا وبضيق واسعه وبحجر واسعه وبشكك الناس. فقال لا، طالما مجموعه من العلماء نقلوا الاجماع وسائر العلماء سكتوا يبقى السكوت معناه ايه؟ رضاء بصوت، خلاف ما ذكره بعض الفقهاء في كتب الفقه في عن مساله الاجماع السكوت. هي مساله واسعه جدا والبحث فيها يعني عويص. طيب من فوائد ذكر الاجماع، ثبوت الاجماع يقطع الحجه على المخالفين واصحاب الاهواء والبدع. خلاص، قال ابن حزم: مال اهل العلم الى معرفه الاجماع ليعظموا خلاف من خالفهم وليزجروه عن خلافه. قالك اهل العلم بيحاول يجي يجمعوا مسائل الخلاف عشان يزجروا المخالف المعاند اللي رافض ويأبى اللي هو يخالف الشريعه ويشاقق الله ورسوله، يزجروه بهذا الاجماع. ان الدليل قد يكون ظنيا والاجماع يرفع مرتبته الى قطعي. عندنا الدليل ممكن يكون ظني الثبوت وقطعي الثبوت، ظنية الدلالة وقطعية الدلالة، دي الأدلة. خلاص، يعني القرآن ظنية الثبوت ولا قطعية الثبوت؟ قطعية الثبوت قول واحد، كل ما جاء في القرآن كلمة كلمة وآية آية ثابت قطعا مفيش كلام. طب في الدلالة ظني ولا ثبوتي؟ لا، آيات كتيرة جدا ظنية الثبوت. يبقى القرآن قطعي الثبوت كلفظ وآيات قطعي الثبوت ثابت كما هو، ولكن ظني الدلالة لأن يعني بعض الآيات القرآنية اختلف فيها العلماء في تفسيرها، فالدلالة مش واضحة 100% في جميع الآيات، في آيات فيها نزاع من أهل العلم. جميل. فعايز أقول لك هنا إن ممكن المسألة يكون فيها مرتبة ظنية، المسألة الدليل ظني يجي الإجماع يجعله قطعي، قطعي الثبوت. يعني ممكن واحد يقول لك ده بيتهيأ له، لا ما ينفعش يتهيأ لك، أنا عندي دليل واجمع العلماء على كذا، خلق اقطع عليه انه يظن واثبت المساله اثبات جازم قاطع اقول له لا، فاصبح قطعي الثبوت بل ما كان ظني الثبوت. واضح يا جماعه؟ يبقى في ظني الثبوت وفي قطعي الثبوت. الاجماع بيرفع الدليل منه يكون ظني الى قطعي، ودي مساله غايه في الاهميه. كمان من فوائد الاجماع انه قد يخفى الدليل في بعض المسائل والاجماع فيها يغني عن ذكر الدليل، للعلم ان الاجماع مستند اليه ومبني عليه، ونقل الاجماع يغني عن نقل الدليل. دي حته مهمه برضو ذكرها الزركشي وغيره وكوكب المنير وغيره. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مسائل الاجماع العلماء في الغالب ما يذكروش الدليل فيها، يعني يقول لك اجمعت الامه على كذا وما يقولكيش الدليل. ليه؟ الدليل واضح جدا يغني عن ذكره. مثلا يقول لك اجمعت الامه على تحريم الجمع بين الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها، فعشان يتجوز امرأة ويتجوز معاها الزوجة التانية تبقى عمتها أو الزوجة التانية تبقى خالتها. خلاص، ممكن ما يذكرش الدليل، بس هو عارف إن عنده دليل نص قطعي ثابت، حديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وزوجة والزوجة وعمتها والزوجة وخالتها، فعشان الراجل يتجوز ست وعمتها او تبقى مراته وهي خالتها، خلاص هو قطعي فمش محتاج ان يذكر الدليل. فاهم قصدي؟ وهكذا بقى، يبقى عنده الاجماع ثابت واضح مش محتاج يذكر الدليل حتى لو خاف عن البعض، لان الاجماع لا يمكن يكون الا عن دليل من الكتاب او السنه، لا يمكن تجتمع الامه على ضلال. اذا اجتماعهم كان بناء على ايه؟ عن دليل واضح في القران او السنه قد يخفى على البعض لكن عند العلماء ليس بخفي. فقد لا يذكر العالم ايه سبب الاجماع او دليل الاجماع، ولكن الدليل موجود، قد يخفى عن البعض ولكن لا يخفى على العلماء اللي اثبتوا الاجماع في هذه المساله او هذه الايه. طيب الدليل قد يحتمل التاويل والتخصيص والتقييد والنسخ وغير ذلك، صح؟ ممكن واحد يجيب لك دليل ويقول لك ايه؟ لا الدليل ده عام، تقول لا ده في تخصيص. واحد يجيب لك دليل في مساله يقول لك لا بس دي مقيده في حته تانية. احنا عارفين ان احنا اصول الفقه ده مهم جدا عشان تفسير القران، عند العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ حاجات كتير في اصول الفقه بتعيني على تفسير القران. فممكن يكون معايا دليل، واحد يقول لي لا ده عام، والتاني يقول لا ده خاص، وده يقول له ده مطلق، لا ده مقيد، يجي الاجماع يرفع كل الاشكال ده. لا تقول لي عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد، ولا الايه اتسخت ولا الايه منسوخه ولا الايه ناسخه، انا بقول لك اجماع، كل ده ما ينفعش، ما تحطليش اي حاجه قدام الاجماع، يعني لا ترد الاجماع باي دليل. واضح؟ فدي برضو المزايا معرفه الاجماع. قد يقع خلاف في ثبوت حديث او صحته، والاجماع يرفع هذا النزاع. ممكن واحد يقول لك ده الحديث صحيح، يبقى الدليل بتاعي صحيح، واحد تاني يقول له لا دليلك ضعيف، ما خدش بيه الدليل في مساله، لا احتج بيه. ليه؟ لان اللي انت احتجت بيه الحديث ضعيف اصلا. مش ده اللي بيحصل؟ مش احنا بنقول ليه العلماء بيختلفوا في الفقه، حتى عالم يصحح اما يقول مساله وعالم تاني ضعف يرفضها، ايه السبب؟ العالم استند لحديث مصححه فيبني عليه مساله فقهيه فتاتي المساله، عالم تاني يرد في نفس المساله برد مخالف، ايه السبب؟ انه ضعف الحديث اللي صححه الاول، فينشا الخلاف في المساله الفقهيه. وكذلك في التفسير، ممكن واحد يستند الى حديث يقول صحيح فيثبت تفسير الايه بناء على الحديث اللي معاه، يجي عالم تاني يقول لك لا ده الحديث ضعيف، زي اثر مجاهد لسه قايلينه دلوقتي، الاثر ضعيف، يبقى مفيش حاجه اسمها قاعده الرسول على العرش، يرفض المساله بالكليه. يجي مجموعه من السلف يقول لك لا اثر مجاهد صحيح وقد تلقى العلم من ابن عباس، يبقى الاثر صحيح، يبقى نثبت قاعده الرسول على العرش، وينشا هذا الخلاف. لما تيجي بقى مساله اجماع يرفع عنا كل الاشكال دي، خلاص لا تقولي بقى ضعيف ولا تقولي صحيح، اجمعت الامه، انتهى الموضوع. دي فوائد الاجماع. طيب دواعي ذكر المفسرين للاجماع في تفسيرهم، ايه الدواعي اللي يعني بيذكر فيها المفسرين؟ قال لك يذكر المفسرين اجماع ويحتاجون به لامور. ايه هي الامور؟ وجود الاشتراك في المعنى وتحرير محل النزاع. تعرفين اللغه العربيه لغه واسعه، واحنا اسسنا المساله دي وقصناها وفصلنا فيها مساله اتساع اللغه العربيه، وان المعنى الواحد في الوجوه والنظائر قلناها ممكن كلمه له وجوه كثيره جدا. فيجي المفسر يحرر محل النزاع، يعني ايه؟ لفظ مشترك يعني معنيين، طب انا اجنح لاي معنى فيهم؟ وضرب مثلا هنا، هو لطيف الحقيقه جدا، قال في قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكهن بمعروف او سرحهن بمعروف. طب لفظ البلوغ هنا لفظ مشترك بيطلق على المقاربه وعلى الانتهاء. طب هنا واذا طلقت النساء فبلغن اجلهن، اقول المقاربه ولا الانتهاء؟ ها، اللي اجمع العلماء على ان الايه دي مقاربه، لفظ البلوغ هنا يعني المقاربه مش الانتهاء. ليه؟ طب ايه اللي خلى العلماء يجمعوا على كده؟ قال لك لان المطلقه اذا انتهت عدتها، ماليش للزوج ان يمسكها، اللي هي فامسكهن بمعروف او سرحهن بمعروف، ما ينفعش يمسكها، ما ينفعش قاعده في بيته، انتهت العده النهارده، اخر يوم في العده خلاص انتهت، الطلقه الاولى والثانيه طبعا. فمطلقه طلقه الاولى او الثانيه، انتهت عدتها، ما فيش للزوج سبيل عليها ان تبقى معاه. يعني لو انتهت العده النهارده جه بكره يقول لها اقعدي، ما ينفعش تقعد، خلاص بارت منه تماما، ما ينفعش، ما عايز يرجعها بعقد جديد وزواج جديد ومهر جديد واتجوزها من الاول خالص. فاجمعوا ان كلمه فبلغنا هنا، البلوغ هنا اللي هو المقاربه، يعني خلاص قربت العده، فاضل لها 5 ايام 6 ايام وهتنتهي، شاور عقلك، ها، لا اما بقى تمسكها وترجعها تاني، لا اما خلاص تسيبها لما العده تنقضي وكل واحد يروح لحاله. فاجمعوا ان البلوغ هنا معناه ايه؟ المراد به المقاربه على الانتهاء وليس الانتهاء. ليه؟ لان اجل المطلقه وانقضاء عدتها يعني ما فيش يد للزوج عليها ولا يستطيع يمسكها او يصرحها، مش بايده، خلاص خرجت عن ايه الموضوع. طب في ايه تانية برضه في سوره البقره، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. البلوغ هنا معناه الانتهاء. شوفي بقى ازاي، سبحان الله، نفس الكلمه، ايه نفس الكلمة دي، مشترك اللفظي. يبقى البلوغ في الآية الأولى المقاربة، البلوغ هنا الانتهاء. طب ايه خلينا نقول الانتهاء؟ لأن أسباب نزول الآية إن أخت معقل ابن يسار الصحابي الجليل، أخته طلقها زوجها وتركها لغاية لما انقضت العدة، خلاص؟ حب يرجع تاني يخطبها، لأن احنا قلنا لو انقضت عدة مطلقة طلقة الأولى أو الثانية وانقضت العدة خلاص مش سبيل عليه، حب تاني يخطبها يرجعها، معقل ابن يسار قالوا لا، رفض. راحت نازله الايه، نزلت الايه في ايه؟ الله سبحانه وتعالى انزل هذا القول خطاب لاولياء المراه المطلقه دون ثلاثه، إذا خرجت من العدة وأرادت إن زوجها يرجعها تاني وينكحها تاني وهي راضية ما تمنعهاش، الولي ما يمنعهاش، لا يعضلها يعني لا يمنعها. خلاص؟ فأجمع العلماء إن بلغنا هنا معناها إيه؟ ها الانتهاء، لأنه ملوش يد عليه. واضح؟ عرفوا منين؟ من الحكم المسألة الشرعي المعروف. واضح يا جماعة الخير؟ وطبعا دي في دليل على إن حتى المرأة السيب اللي هي طلقت لا يجوز لها الزواج بغير ولي. الحاجة التانية في دواعي الذكر مفسرين الإجماع تحريم حل النزاع. أجمع المفسرون عن المراد بكتاب الله في قوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الفرقان التوراة، إجماع من العلماء. هو في موسى كان معاه غير التوراة؟ عشان التوراة، يبقى الفرقان هنا معناه إيه؟ التوراة، إجماع. لكن جه الفرقان في آيات تانية حصل فيها خلاف، فيبقى المفسرين هنا بيحللوا محل، بيحرروا محل النزاع. تحرير محل النزاع مهم جدا ان اوصل الى المساله واعرف الحكم فيها. الرد على المخالف من اهل البدع والاهواء، يقطع احتاج الناس بقى اللي بتحتاج مش شيعه مثلا واصحاب البدع والاهواء، يقول لك ايه؟ وسيجنبها الاتقى. ده علي بن ابي طالب على قول الشيعه، لا ده اجمع الامه على ان وسيجنبها الاتقى اللي هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه. اجمع الامه على هذا، وده مخالف لاعتقاد السلف، يبقى قول الشيعه مردود وباطل. الحاجه كمان الرابعه دفع توهم معنى فاسد. مثلا لما الاجماع هيدفع لك ان ممكن في معنى يدخل على البني ادم فاسد، مثلا قول الله تعالى: واذ قلنا الملائكه تسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. اجمع المسلمون واجمع العلماء أن سجود أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة السجود لآدم سجود تحية وتشريف وليس سجود عبادة، قول واحد. فما يجيش واحد يتوهم ويقول لك ممكن حد يسجد لغير الله، فيروح بقى يسجدوا عند الأضرحة وعند الأصنام وعند مش عارفة الولي. لا، لا يجوز السجود لغير الله. أما سجود ملائكة لآدم بأمر من الله سجود تشريف وتحية وليس سجود عبادة، إجماع العلماء. واضح؟ طيب، برضو مخالفة تفسير الآية الظاهر أو الغالب في الاستعمال، كتفسير الركوع في قوله تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راقعا. طبعا هنا خر راقعا معناه السجود، وطبعا كذبت آية. ليه؟ لأنه الركوع غير السجود، ومعلوم أن السجود معنى السجود، لأن الغالب في معنى الركوع غير السجود. وذكروا الإجماع على أن المراد به هنا السجود لا الركوع المعروف. بيقول لك هنا: فخر راكعا معناه السجود. تاني، فتفسير الركوع في قوله تعالى: وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. طيب، بان السجود التفسير هنا ركوع، هنا معناه السجود، لان الغالب في معنى ركوع غير السجود. ذكروا الاجماع على ان المراد به هنا السجود للركوع المعروف، مش الركوع المعروف، لكن هنا خر، هنا لان الخرور يعني ايه؟ بينزل على ركبته. وايه اللي خلاهم اجمعوا؟ ايه اللي خلاهم اجمعوا ان هو خر هنا راكعا؟ ان هو خر يعني الركوع هنا معناه السجود، لان خر يعني سقط يعني نزل على ركبه، ومعلوم الركوع ما فيهوش خرور، صح؟ يعني وانا ما بركع انا بنحني، لكن خر لا تاتي الا في الركوع من يجزي على ركبتي. فاجمع العلماء من هذا المعنى اللغوي انه معنى خر راكعا يعني سجد، وليس مقصود به الركوع اللي هو الركوع المعروف. أمثلة طبعا من إجماع المفسرين، إجماعات الإجماع اللي ذكر المفسرين: غير مغضوب عليه ولا الضالين، قول الله تعالى في روي ابن أبي حاتم عن عدي ابن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. طبعا دي معروفة. وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلاف، فيش أبدا حد قال خلاف. وقال الموردي: هو قول جميع المفسرين ان المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. ذكر في النكت والعيون، والنكتة قلنا معناها الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس، والمسألة العلمية الدقيقة توصل بها بدقة في معاني النظر أو الفكر للمعنى. دي معنى كلمة النكتة، جمعها نكت ونكات كما جاء في المعجم. طيب معلش استطراد كده، عشان في ناس بتقول كتير نكات وبتنكر كلمة نكت، لا هي نكت ونكات الاثنين صح. ذكر برضو وذكر إجماع هنا السمرقندي والشوكاني وصديق خان وغيرهم. وقوله تعالى: وغركم بالله الغرور. طبعا الغرور أجمع العلماء على إنه الشيطان، من ضمن ذكر إجماع ابن عطية وابن امام الطبري وابو حيان وغيرهم. كمان الغرور، خلاص قلنا وراكم بالله الغرور. في تفسير قوله تعالى الحق اجمع العلماء على ان هي يوم القيامه، ذكر اجماع الشوكاني ورازي وغيرهم. قول الله تعالى لا اقسم بيوم القيامه، اختلف العلماء وقالوا اقسم هنا معناه ان هو الله سبحانه وتعالى اقسم، لا اقسم مش نفي ولكن اثبات، اثبات للقسم، ده اجماع من العلماء. وغيرها بقى مثلا ونمارق وصوفة، قالوا نمارق غير وسائد الى غيره من الامور اللي يعني ذكر فيها العلماء الاجماع. يعني نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله المره الجايه في مساله اختلاف المفسرين واسباب الاختلاف في المفسرين. اسال الله ينفعنا بهذا العلم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.